لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، والاهتمام بالصلاة شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الاهتمام بشأن الصلاة يدل على الإيمان، ونحن تحدثنا عن أحكام كثيرة متعلقة بالصلاة في شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها. نكمل الحديث في موضوع المفسدات، ثم ندخل في المكروهات بمشيئة الله. ذكرنا أن من المبطلات ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة أو واجب من واجباتها عمدا. طبعا عمدا تعود على كلمة واجب، لأن ترك الشرط وترك الركن سواء عمدا سهوا نسيانا حكمه يختلف عن ترك الواجب نسيانا. الكلام في الصلاة ذكرنا أنه يبطلها إذا تكلم عامدا بكلام ليس في مصلحة الصلاة، عالما بتحريم الكلام ذاكرا لذلك، هذا يعني باتفاق أنه مبطل، والتفصيلات ذكرناها. وقلنا إن الضحك على ثلاث مراتب: التبسم هذا طرف، والقهقه طرف، والضحك في الوسط. التبسم لا تبطل به الصلاة إجماعا، القهقه تبطل بها الصلاة إجماعا، الضحك هذا الذي هو بين التبسم والقهقه يلحق بالأقرب منهما، إذا كان أقرب إلى التبسم لا يبطل، الأقرب إلى القهقه يبطل. وقيل إذا ظهر معه حرفان بطلت وإلا فلا. بالنسبة للحركة، الحركة ما هي الحركة التي تبطل الصلاة؟ الكثيرة المتوالية بلا حاجة. إذن اليسيرة لا تبطل، غير المتوالية وللحاجة لا تبطل. طبعا للضرورة مثل قتل الحية والعقرب في الصلاة ذكرنا ذلك وأنه لا يبطل الصلاة. والآن موضوع التعمد وعدم التعمد، ما هو تأثيره في الموضوع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
والمقصود أن الأمور التي ذكرنا أنها تبطل الصلاة تدور على شيئين: الأول ترك ما يجب فيها، والثاني فعل ما يحرم فيها. وهناك فرق. المبطلات على نوعين: ترك ما يجب أو فعل ما يحرم. إذا نظرنا في المبطلات نجد أنها تدور على شيئين: إما أن المبطل للصلاة المفسد لها ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها، كلاهما يبطل. لكن ما هو الفرق من جهة التعمد؟ إذا ترك الإنسان ركنا في قضية ما يجب فيها، إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها مثل الطهارة متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا، الثاني فعل ما يحرم فيها كأن يحدث في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك، من الأشياء التي هي حرام في الصلاة يفعلها متعمدا عالما فإن صلاته تبطل في هذه الحال. طبعا نحن قلنا سابقا إن الشرط والركن لو تركه متعمدا ناسيا لا فإن الصلاة تبطل، لكن الواجب هو الذي لا تبطل الصلاة بتركه إلا إذا كان عن تعمد. بالنسبة للأشياء المحرمة إذا فعلها متعمدا عالما تبطل صلاته، لكن إذا فعلها جاهلا لا تبطل. في فرق بين فعل ما يجب وما يحرم، ارتكاب ما يحرم. من الأشياء المحرمة في الصلاة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله الأكل والشرب، فإذا أكل في صلاة أو شرب عمدا بطلت صلاته بالإجماع، وسواء كان الشيء الذي أكله أو شربه كثيرا أو قليلا. قال في المبدع: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض لأنهما ينافيان الصلاة. طبعا هو قال في الفرض لأن هناك خلاف في مثلا الشرب في قيام الليل، ورد عن ابن الزبير يعني لأنه كان يقوم قياما طويلا جدا، لكن هذا تفصيل ينظر في موضعه، لأن بعض كثير العلماء يقولون سواء كانت نافلة أو فرضا كلها تبطل، أكل أو شرب يبطل. لكن لماذا احترز، يعني لماذا قال صاحب المبدع أو في المبدع وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض؟ لأنه يريد أن يحترز أن هناك بعض من قال أن الأمر يختلف في النافلة بالنسبة للشرب اليسير، لكن في موضوع الفرض أجمعوا أكل أو شرب في الصلاة يبطل. لماذا؟ لأنهما ينافيان الصلاة. طيب إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لعموم الأدلة الدالة على عذر الناس كما قال النووي في المجموع. بعض الناس يسألون في هذه الحيثية عن موضوع ابتلاع ما بقي أو ما علق بين الأسنان من بقايا الطعام، يعني هو تمضمض لكن ما ذهبت المضمضة بكل ما في الفم، لما كبر للصلاة في أشياء علقت في الأسنان بقيت في الحنك، أحيانا حبة سمسم، حبة الحبة السوداء، أي شيء يعني. إيش ما هو حكم ابتلاع هذه الأشياء؟ قال العلماء: إذا جرى به الريق ولم يمكنه إخراجه، لأنه في طعام يتحلل ويصير مع اللعاب، والتحرز منهم يعني إخراجه هذا يعني عسير جدا. هذا الموضوع ممكن يلاحظ في صلاة المغرب وصلاة الفجر في رمضان، لأن المغرب بعد إفطار والفجر بعد سحور. قال العلماء: إذا جرى به الريق ولم يمكنه إخراجه فلا حرج في ذلك عند جميع الأئمة، لأنه لا يسمى أكلا ولا يمكن التحرز منه، وهذا صار مع اللعاب، حكم اللعاب جرى مع اللعاب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن بقي بين أسنانه أو في فيه يعني الفم من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلع لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. هذا في المغني. أما إذا ابتلعها عمدا وهو قادر على إخراجها، هذا الضابط، إذا ابتلعها عمدا وهو قادر على إخراجها فتبطل صلاته ولو كانت شيئا يسيرا، وهو مذهب جمهور العلماء كما في المجموع. إذا لو قال حبة سمسم، حبة سوداء، حبة صغير، نقول: هل كنت تستطيع إخراجها؟ إذا قال نعم نقول ما يجوز لك الابتلاع وتعمد الابتلاع يبطل الصلاة. وإذا قال ذهبت رغما عني نقول ما عليك شيء خلاص، أنت يعني في حكم المكره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، خلاص لا طاقة لك. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عما يبطل الصلاة بدأ في الكلام عما يكره في الصلاة ولا يبطلها. فالآن سننتقل إذن من المبطلات إلى المكروهات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
الالتفات في الصلاة أقسام: الأول أن يلتفت بجملته بحيث يتحول تحولا كاملا عن القبلة، كل الجسم القدمان والجسد والرأس، هذا يبطل الصلاة لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. طبعا الآن ما نتكلم عن موضوع صلاة الخوف والمسايفة، يعني التحام بالسيوف مع العدو إذا اضطر الصلاة لأن الوقت، ما نتكلم على موضوع قتل الحية والعقرب في الصلاة، هذه حالات الاستثنائية والاضطرارية، نتكلم عن الأحوال العادية. إذا التفت التفاتا كاملا في الصلاة بطلت صلاته. ثانيا أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة، أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة. إذا هذا متوجه للقبلة فحول الجذع، لكن القدمان لا زالتا باتجاه القبلة. لا شك في كراهة هذا الالتفات، لكن هل يبطل أم لا؟ أقرب، لعل الأقرب من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة، ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته كله، إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة. إذن هذا الثاني. الثالث: الالتفات بالرأس أو العين يمنة ويسرة، يلتفت الرأس فقط أو العين، العين تذهب يمينا أو تذهب شمالا. هذا مكروه لغير حاجة، لكن لا تبطل به الصلاة. ويدل على كراهة الالتفات الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه، ما موقعه في الشرع الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سبحان الله، الواحد أحيانا يحس فجأة، يعني بدون مقدمات، بدون أحيانا تفكير، أنه التفت فجأة. هذا شيء نجح فيه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس اختطاف سريع بسرعة، والمختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، يعني واحد على دباب أو على دراجة نارية يسير بسرعة ويقترب من الأشخاص المارين ويخطف حقيبة من شخص قد تعلقها ويهرب. فقالوا: المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، هذا في اللغة يعني. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حاجة وبغير حجة يقيمها أشبه المختلسة، يعني الشيطان اختلس، الشيطان هو الذي اختلس، اختلاس يختلسه الشيطان. ما حكم الالتفات هذا؟ الحديث يدل على الكراهة وهو إجماع، وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة، وأنه يقرب نظره ويقصره على ما بين يديه. فإذا أين يكون نظر المصلي؟ بين يديه. طبعا في القيام ينظر إلى موضع السجود، ويعني في الركوع أيضا إلى الأسفل وبين القدمين، وفي السجود في يعني موضع العينين في الأرض، في القعود ينظر إلى المسبحة أو المشيرة وهي تتحرك، مرت معنا المسألة. طيب هناك التفات رابع وهو التفات معنوي. كيف يعني التفات القلب؟ هتكلمنا عن ثلاثة أنواع من الالتفات: جسدية، التفات كامل بالقدمين، والتفات بغير القدمين، والتفات الرأس، والتفات العين. الرابع التفات القلب، اشتغال القلب بغير الصلاة، التفات القلب إلى شيء خارج الصلاة أيا كان، طعام، تجارة، عشق مخلوق، أيا كان. وهذه الالتفاتات كثيرة جدا. طبعا في أشياء في حرام، يعني في تفكير في حرام وفي تفكير في مباح، لكن ما ليس في الصلاة. يعني ممكن يفكر في زوجته وأولاده، لكن المفترض في الصلاة أن يكون خاشعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، هذه العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهو منقص من الصلاة. وأن بعض الناس يلتفت مشكلته من أول الصلاة إلى آخرها، يعني ما ينتبه أنه في صلاة إلا لما يسلم، والباقي كله في إيش؟ أودية الدنيا، أودية الدنيا. هذا اختلاس كامل. لما شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني الشيطان يشغله في الصلاة، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإن أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. طبعا هذا الصحابي يعني يعاني، يعني يجاهد نفسه والشيطان يدخل عليه وهو يراغمه. لكن في مشكلتنا نحن في ناس يسرح ولا يقاوم، يعني يترك نفسه تذهب أنواع التفكيرات. في ناس لا يقاوم، يعني يجي الشيطان يذكره مثلا بربح، تجارة، صفقة، دراسة، موضوع، بناء بيت مشغول، فيقاومه ويرجع للصلاة، يراغمه، والشيطان يجيب له الفكرة وهو يدفعها يدافعها. هذا في صلاة وفي جهاد، هذا أمره قريب. المشكلة اللي يفتح قناة ويمشي معها ويعني يضرب أخماس بأسداس، يعني بدون أي مقاومة، سرحان كامل. طبعا هذا يحدث نتيجة غياب القلب عن الموقف بين يدي الرب. يعني لو استحضر المصلي أنه واقف بين يدي الله، واستحضر عظمة الله وهيبة الله وجنته وناره، ما يكاد يلتفت. طيب السؤال الآن، إذا احتاج المصلي إلى الالتفات بالعين أو بالرأس في الصلاة ما حكم ذلك؟ إذا احتاج، الجواب يجوز. الدليل، روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فصار أبو بكر مثل المبلغ لأن صوت الإمام ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام مريض، أبو بكر كان يبلغ، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ، يجهر هو ليسمع الناس. قال الراوي: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فرآنا قياما وهو قاعد، الإمام قاعد لعلة المرض، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وهذا دليل على أن الإشارة لمصلحة الصلاة لا بأس بها، الإشارة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. يعني واحد يصلي وفي ناس في المجلس جالسين، وهم مثلا اثنان يصليان جماعة، فارتفعت أصوات إيش؟ ارتفعت أصوات الجالسين وصار في تشويش عليهما مثلا، فهذا لو يعني رفع صوته بالقراءة لينتبهوا أو سبح لا بأس. طيب ولو احتاج إلى الإشارة، لو قال يعني كانوا يقول بشويش بشويش يعني أشغلتونا، الحركة الحاجة لا بأس بذلك. وجاء في قصة أبي بكر لما أما الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء اخترق ودخل في الصف وأبو بكر هو الإمام والصلاة بدأت، فصفق الناس لأن أبو بكر كان، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، رواه البخاري. إيش علق عليه ابن حجر رحمه الله؟ قال: وفيه جواز الالتفات للحاجة، وقد أحيانا يصير في المسجد شيء يستدعي أن الإمام يلتفت أو بعض المصلين يلتفت، يعني واحد سقط مثلا في الصلاة مثلا في الصف ما يحتاج إلى إسعاف مباشر، يمكن هذه يعني الدقائق هذه تنقذ حياته. على أي حال جواز الالتفات للحاجة. وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود وصححه النووي. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فالتفاته كان لحاجة وكان هذه في غزوة من الغزوات. ومن الحاجة لو كانت المرأة عندها صبية وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه أثناء الصلاة، يمكن يلعب بالكهرباء تصير حاجة خطيرة، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، وهو عمل يسير يحتاجه المصلي يحتاجه كما في الشرح الممتع. من الالتفات المنهي عنه في الصلاة رفع البصر إلى السماء، وهذه المسألة لأن فيها وعيد شديد ينبغي أن ننتبه إليها. في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن، هذا تهديد يعني، عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. طبعا إذا خطفت أصيبوا بالعمى. قال النووي رحمه الله: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، ونقل أيضا عند أهل العلم الإجماع في النهي عن ذلك. قال ابن حجر: واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. حرام رفع البصر إلى السماء في الصلاة، حرام. بعض الناس من خطأه ماذا يفعل؟ إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، شوف كذا، سمع الله لمن حمده. أولا ما في هذه في الصلاة في غير القنوت، فإذا أردت أن ترفع يديك هذا الرفع، إذا رفعت من الركوع ترفع يديك إلى القبلة وتضعهما أو تخفضهما. ثانيا إيش الالتفات هذا الرفع الرأس في الصلاة؟ هذا حرام. طيب سواء كان الرفع أثناء القراءة أو عند الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، يعني لو واحد رفع رأسه في الجلسة بين السجدتين إلى السماء حرام، أو في القراءة. في فتاوى اللجنة هذا وعيد شديد يدل على التحريم. نعم هو لا يبطل الصلاة لكنه محرم. وهنا ننبه إلى مسألة، وهي أنه أيها الإخوة سواء عرفنا لماذا أو ما عرفنا لماذا، نحن نؤمن ونتبع. يعني لو واحد قال طيب ليش حرام، نقول خلاص أنت الآن علمت الدليل الصحيح بالتحريم، نفذ واتبع، هذا معنى الاستسلام. سواء عرفت ولا ما عرفت، العلماء تبين لهم علة ولا ما تبين لهم، ذكروا شيئا أو ما ذكروا شيئا، اتبع. بس بلا ريب أن إرخاء البصر أدب، بلا ريب أنه إرخاء البصر أدب مع الله، وجولان البصر مناف للأدب. طيب صابرين تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
نعم.
أول شيء، من هم المكذبين بآيات الله ومن هم الغافلين؟
من هم إيش؟
المكذبين بآيات الله ومن هم الغافلين؟
الغابرين.
الغافلين.
الغافلين؟ أي.
وثاني طيب. شيء. حكم أنا بطلب العلم يعني من ذات، بس المشكلة بحس إنه يعني ما بخبر الناس في هذا الإشي.
لحظة شوي. طيب أي قلنا من هم المكذبين بآيات الله ومن هم الغافلون، من هم المكذبون بآيات الله ومن هم الغافلون؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الثاني إيش؟
السؤال الثاني، أنا بطلب العلم في من ذات، بس ما بخبر، ما حكيت لحدا من الناس يعني.
أيوة.
يعني شو حكم هيك؟ لأنه بحس إنه بعطوه حجم أكثر من الواحد من يعني إنه.
خلاص
يعني
هذا لا مانع، هذا إخفاء العمل الصالح، إخفاء العمل الصالح طبعا وعدم إذاعته وإشاعته من الإخلاص. ولكن الإنسان إذا رأى معروفا يعلمه للناس أو منكرا ينهى عنه فعل ذلك، يعني ما يقول والله أنا ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى لا يقال والله أنت أي ما شاء الله عليك عندك علم، لا. لكن ما يقول والله أنا دكتور، أنا درست دكتوراه، أنا درست شهادة كذا، أنا أدرس كذا، أنا عندي، اللي هي على وجه التباهي هذا لا يقولها. فإذا إخفاء العمل شيء، والقيام بالحاجة ومصلحة المسلمين، تعليم المسلمين، نصح المسلمين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا لا بد منه. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. نحن نسأل عن تشغيل التريد، هل هو حلال أو حرام أو هو ربا؟
ما هو
التريد؟ يعني التجارة يسموها التريد.
شوف هالحين كلمة التريد TRADE هذه بالإنجليزية معناها تجارة، فأنت ما جبت شيء، يعني لما تقولي ما حكم التريد كأنك تقول ما حكم التجارة؟ فالتجارة إيش حكمها؟ حكمها إذا كان في مجال حلال حلال، وإذا كان في مجال حرام حرام. لكن إذا كان في شيء معين في التجارة تسأل عنه فقله.
ألو.
أيوة أبو عبد الرحمن،
الله يحفظك. والله بس احنا نبغى نسألك على هذا التريد، يعني لأنهم هنا
ما في التريد. يا أخي التريد كلمة إنجليزية، كلمة إنجليزية معناها تجارة، تريد. فما في ما 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 في، هي كلمة عامة مجملة. كان واحد يقول ما حكم التجارة، نقول إن كان في شيء حلال بالطريقة شرعية فهي مباحة، وإن كان في مجال حرام ولا بطريقة غير شرعية محرمة. نصر الدين تفضل يا أخي. نصر الدين يا نصر الدين يا أخي نصر الدين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مش حالك شيخ؟ نحبك في الله يا شيخ. والله
أحبك الله. حياك الله. تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول بالنسبة للمبلغ أرض ربوي اختار الله أبي رحمه الله، وهذا القرض يا شيخ النسبة منه اشترى بها سيارة يا شيخ. المهم هو هذا القرض لو بيع السيارة ويزيد لي نسبة معينة حتى إلى اليوم الحالي، لما توفى الأب البال احنا قلنا باللي كل السيارة تبقى لي أمي. الآن بعت أمي السيارة وتريد فصل تلك القيمة التي هي قرض الأول بالنسبة للسيارة الأول التي امتلكها أبي.
طب لحظة، ترى الصوت عندك صوت غير واضح، لكن أبوك اشترى اقترض قرضا ربويا واشترى سيارة، بعد وفاة الوالد بعت السيارة؟ ها؟
بعنا السيارة، نعم.
طيب
نعم.
سددتم القرض؟ انتهى القرض؟
الله سدد القرض، في حياته سدد القرض.
هو في حياته سدد القرض. فالآن سؤالكم، إذا بعتم السيارة يجوز تأخذوا القيمة وتقتسموها؟ هذا السؤال؟
أو ننزع القيمة التي اقتربها الشيبان الأب يتخلى عنها.
خلص شوف، لا مانع، لا ما لا أنتم الورثة يجوز لكم أن تبيعوا السيارة وتقتسموا قيمتها حسب القسمة الشرعية للإرث، يجوز لكم ذلك. أبوكم اقترض وسدد، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويتجاوز عنه، والسيارة التي شريت بهذا القرض موجودة ثم بعتموها، لا حرج أن تقتسموها. ولعلك تبلغ الإخوان الأسئلة لأن الصوت غير واضح. الأخ سعد تفضل. يا سعد
السلام عليكم. شيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صالح، سؤالي أحيانا في الصلاة في الركعة الواحدة الأولى يجي يلك شخص من راحة سمك ليها، يعني هل يجوز أنك تقطع الصلاة؟
والله إذا شيء لا يطاق أبدا، يعني شيء لا يمكن الصبر عليه، يجوز القطع. أما شيء يمكن الصبر عليه تكمل الصلاة ثم تنصحه. ياسر تفضل. ياسر سعيد.
نعم
تفضل يا أخي.
أخوي أنا بسألك سؤال يا شيخ. أنا أسافر من بلدي 400 كيلو إلى جدة.
أيوة.
وأستأجرت شقة هناك، الغرض بس أني أقضي لازمي 10 أيام 15 يوم وارجع بلدي، كيف يكون لي القصر فيها هناك؟
أنت تقصر في المسافة بينهما، يعني في الطريق من بلدك إلى جدة تقصر. أما إذا وصلت إلى جدة ونويت الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك تتم في كامل المدة عند جمهور أهل العلم. حياك الله. ها تفضل.
كما يعني أقصر مدة كم؟
ها إذا كنت راح تجلس أقل من 4 أيام إذا كنت راح تجلس أقل من 4 أيام تقصر، إذا كنت راح تجلس أكثر من 4 أيام تتم من أول وصولك، من أول وصولك تتم. معتز تفضل.
ألو.
نعم.
هاي شيخ.
تفضل.
يا شيخ بنتها على الدولار نبي نشتري من مصر، قالوا لي لا حرام ربا.
ما هو يا أخي؟ ما هو؟
الدولار. الدولار.
ماله ماله الدولار ماله؟
كريم المطرق قالوا لي الدولار هذي حرام إسلام المطرق يعني
إيش حكم إنك تشتري دولار من المصرف؟
تسجل فيه دولار مثلاً تعطي 6000 على أب الأسرة مثلاً على أفراد على أب الأسرة.
شوف شراء العملات لابد أن يكون يداً بيد، يعني تسلم تستلم. أنتم في ليبيا الآن عندكم مشكلة سيولة، الآن عندكم مشكلة سيولة، وهذه المشكلة نتجت عنها عدة صور في التعامل. فمن ذلك أنه نتيجة شح السيولة صار الواحد إذا اشترى من التاجر شيئا نقدا 100 مثلا، وإذا بشيك 120-150، وقلنا إن هذا جائز لهذه الحاجة جائز، فهو أشبه البيع بالآجل أشبه يعني، فإن التاجر سيقبض لاحقا، سيقبض بالشيك لاحقا. وكذلك عندكم في شراء العملات نتيجة شح السيولة في إشكالات، وكذلك الحوالات وأشياء كثيرة تترتب على شح السيولة، ولذلك ترجعون إلى جهة الإفتاء الشرعية لديكم، لأن جهة الإفتاء الشرعية لديكم تعاني كما يعاني الناس، وتعرف وعندها خبرة وتشاهد، والناس يرفعون إليها الاستفتاءات، فتنظرون ماذا أفتت الجهة الشرعية لديكم في هذا الموضوع. يوسف تفضل. يا يوسف.
أيوة نعم.
تفضل يا أخي.
سوى ما في سؤالي.
أيوة.
سؤالي يا شيخنا في ليبيا وبعدين جاي يشيل فلوس وجاي نحاول في الدول برا ونشتغل بالأرباح.
معليش يوسف ترى الصوت غير واضح، فلعلك تعطي الإخوان السؤال. إيمان تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
معي سؤال وهو على العقيقة، أنا متزوجة وزوجي في صغره لم يضع له العقيقة، فهل يجوز له أن يضعها الآن؟
نعم.
أم ماذا يجوز؟
لا مانع الآن هو يعق عن نفسه، لا مانع يعني يعق عن نفسه، ولا يشترط أن يخبر الناس، ما يشترط أن يخبر الناس هذه عقيقتي، يذبحها عن نفسه مادام ما ذبح عنه أبوه الحمد لله، ويأكل منها ويتصدق ويهدي والأقارب والجيران الحمد لله. فاطمة تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لدينا بيع صيغة بيع شقق سكنات شقق.
أيوة.
عارف.
أيوة.
سكنات الجزائر. تسمى البيع بالإيجار.
طيب لقد ذكرنا الجواب في المرة الماضية وسنعيده لك إن شاء الله، سنعيده لك بإذن الله لاحقا سيأتي الجواب بإذن الله. أبو خالد تفضل. أبو خالد
أهلا حياك الله يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ سمحت وصلك أنا عن بقي الوالدين.
أيوة.
شيخ أنا الوالد عندي جزاه الله خير حريص علي وعلى مرفعتي، لكن الحين يعمل معي بشيء خطأ، حاولت طبعا أن أنا أتواصل معك شغلة لكن ما أستطيع بسبب ظروفي، ورسبت رسالة الموقع ولا الظاهر مرض، وقضيت الشيخ أن الوالد ممنعني من خروج المنزل نهائيا حتى الصلاة ما أطلع أصلي، وصلاة الجمعة كن معه ومع أخواني، يعني يا شيخ يمنعني من الالتقاء بأصحابي نهائيا، ما ألتقي بأي أحد من أصحابي.
شوف يا أخي أما ما جاء الشرع بالأمر به من الواجبات كصلاة الجماعة في المسجد فإنك تذهب وتصلي ولا يلزمك طاعته في تركها إلا لكان في ضرورة، أما بغير عذر فيجب أن تذهب للصلاة ولو لم يرضى. أما أنك ما تصلي إلا الجمعة لا، ما هو صحيح، تذهب تصلي الصلوات في المسجد. وكذلك ما يلزم لثباتك على الدين من الصحبة الطيبة فلا مانع أن تبقى على صلة بهم، ولا يلزمك طاعته في قطعهم، ولا يلزمك طاعته في قطعهم، لأن هذا مما تحتاجه في ثباتك على دينك. ولكن لا تغاضبه أو لا يعني تظهر ذلك، تقول والله أنا رحت لفلان غصبا عنك، أنا رحت لفلان، لا، أنت لن تفعل ذلك إن شاء الله. فتتواصل مع إخوانك ممن يلزم لثباتك على دينك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ثالثا، لو أمرك بترك العلم وقال لا تذهب إلى حلق العلم ولا تفتح كتابا في العلم ولا اترك هذا، اترك طلب العلم، فلا يلزمك طاعته، لأن الله قد أمر المؤمنين بالتفقه في دينه، وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلا يطاع الوالد في ترك تعلم الدين والشرع. أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. أريد أن أسألك يا شيخ عن الأبناك التشارفية التي بدأت التي بدأ العمل بها المغرب.
أيوة.
فمثلا نحن نريد أن نشتري منزل.
أول شيء يا أم محمد أغلقي صوت التلفزيون لأنه يشوش، وكل واحد يتصل يغلق صوت التلفزيون حتى لا يشوش على الاتصال.
فمثلا نحن نريد أن نشتري منزلا.
نعم.
ذهبنا إلى البنك فطلبنا من البنك تمويل المنزل، فطلب منا أن نذهب ونختار المنزل على حسب الرغبة التي نريدها نحن. ثم يذهب البنك فيشتري هو المنزل ثم يبيعه لنا.
الجواب لا مانع أن يعرف البنك رغبتكم وأنكم تريدون شراء هذا المنزل، مجرد المعرفة ليست حراما، على الراجح هذا ليس حراما. ولا يجوز أن يبرم معكم عقدا ملزما قبل أن يشتري المنزل. فلو قال وقعوا معي عقد شراء المنزل الآن قبل أن أشتري المنزل، لا يجوز، ما في أي عقد أبدا، مجرد أن يعرف بالرغبة، أن يعرف التاجر رغبة العميل فقط. فيذهب التاجر أو البنك ويشتري المنزل على المخاطرة، يمكن العميل يشتري، يمكن يغير رأيه وما يشتري، التجارة فيها مخاطرة. فإذا اشترى يقول لكم قد صار في ملكنا وحوزتنا، تريدونه تعالوا نتفاوض ونوقع عقد شراء مثلا بالأقساط. هكذا لا مانع، أجاز عدد من أهل العلم ومنهم شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أجاز هذه الطريقة، وقال إن مجرد، وسألت بنفسي هل معرفة التاجر برغبة المشتري قبل أن يوفر السلعة يجوز، يباح، في شيء، في حرج؟ فقال الشيخ لا بأس، لا بأس أن يخبره، يقول إذا وفرت البيت الفلاني عندي رغبة في شرائه، عندي رغبة في شراء البيت الفلاني. فذاك يقوم بتوفير البيت ثم يتفاوض معه ويوقع العقد. أين تقع الإشكالية الكبيرة في موضوع أن يلزم البنك الشخص بالشراء قبل أن يشتري البيت. ومن وسائل الإجبار يعني الذي لا الشيء الذي لا يجوز أيضا أن البنك إذا وفر البيت وعرض وقال للزبون تعال البيت الذي ترغب فيه صار في ملكنا، لو قال هذا الزبون أو الشخص غيرت رأيي ولا أريد أن أشتريه، يقوم البنك بالتعاون مع بنوك أخرى بوضع هذا العميل على اللائحة السوداء، يعني لا تتعاملوا معه، ترى هذا غير رأيه وما اشترى منه. هذه طريقة خبيثة لإجبار الناس على الشراء، فأيضا هذا مما لا يجوز. ونبه على ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به في أن هذه أيضا طريقة من طرق الإجبار، اللي هو إذا غير المشتري رأيه وضعوه على اللائحة السوداء مع بنوك أخرى، فكل ما راح بيشتري يتعامل مع مصر قالوا لا أنت اسمك لا أنت ما في. هذه طريقة للإجبار. إذن البنك يشتري ويكون للشخص كامل الحرية في التفاوض، توقيع العقد، الشراء، عدم الشراء، هكذا يجوز. أحلام تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبان تقصيك، أنا خياطة.
أيوة.
ونشري السلعة من عند يبيعوا في الجملة.
أيوة.
وكي نشري السلعة نشريها من عند التكاكين بالجملة نحطها عندي في الدار، كي تجي عندي خياطة كتجيب لي كما قلوا الزبونة الحاجة اللي
خنخيطها لها. أحلام لحظة خل الآن سنأخذ سؤالك إن شاء الله من الإخوان في التحكم، الآن إن شاء الله نأخذ سؤالك الآن معذرة. أبو عبد الرحيم تفضل. أبو عبد الرحيم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال في يخص الطلاق.
أيوة.
أنا شيخ طلقت الزوجة بتاعي قد أقرضتني ذهبا، وبعد الطلاق يعني اتفقت مع والدها باش أرجع إليها الذهب، لكن هو أبى إلا أن تكون مسألة قانونية، وفي القانون الجزائري عندنا إذا المرأة طالبت بالذهب يعني يطلبون مني مبلغا كبيرا جدا.
يا أبا عبد الرحيم. أبو عبد الرحيم سيأخي مع يا أبو عبد الرحيم صوتك ترى صوت
على نعم
الصوت غير واضح.
نعم.
أنت طلقت، تقول طلقت الزوجة والقانون ماذا يقول؟ القانون ماذا يقول؟
نعم القانون يعني إذا كانت مرأة طالب أن زوجي أقرضتهم ذهبا يطلب مبلغا يعني.
طيب معلش يا أبو عبد الرحيم معلش الآن لعل الإخوان يأخذون سؤالك يمكن في التحكم الصوت أوضح. محمد فضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا عمي أمورك؟
حياك
عم الشيخ.
الله حياك.
والله حياك عم الشيخ. سؤال بسيط بخصوص موضوع الحج، أنا السنة دي موجود في السعودية، ربنا كرمني قدمت الحج وسيصر لي الحج الميسر هذا العام إن شاء الله. انا كنت بس اتفاجئت ان الحج الميسر لازم تقريبا تبيت في مزدلفه وتروح تقعد في منى 6 ساعات، فانا كنت عاوز اعرف بس ايه الحكم في
لا هذا يا اخي الحج، شوف الحج الميسر ما له دخل في الاركان والواجبات والشروط والسنن. الحج الميسر حملات معينه تاخذ الحجاج بسعر مخفض، سعر مخفض بترتيب مع وزارة الحج في قطاع معين من الحجاج، تعطى لهم إمكانية الحج بسعر مخفض بس. أما قضية أنه اليوم الثامن يروح منى يوم التروية، ثم إلى عرفة يوم التاسع، ثم إلى مزدلفة ليلة عشرة وتبيت فيها، ثم في الصباح إلى منى ترمي الجمرة، ثم الحلق، الذبح، النحر، الطواف الإفاضة والسعي، ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تبيت في منى وترمي إذا استطعت المبيت. هذا من واجبات الحج، يعني ما له دخل حج الميسر. ميسر هذا فقط ترتيبات في الدفع، فلوس في القسط، في التكلفة، في التكلفة. أما كيفية الحج، واجبات، شروط، أركان، سنن، ما له علاقة بالحج الميسر. عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
الله يحييك يا أخي،
نفع الله بعلمك وجزاك الله وجعل عمل خالص الوجه الكريم. انت تتعب معنا كثير بس سامحنا.
آمين وإياك، الله يحييك، تفضل.
سؤالي بس نبغى منك لو تكرمت يا شيخنا تعطينا موعظتين أو ثلاثة لسلفنا الصالح عن يتذكرون فيما بينهم ذكر هذا مثل هذا من لذات الموت.
يعني الإكثار من ذكر هادم اللذات، قد ورد الأمر به في السنة النبوية، أكثروا من ذكر هاذم اللذات. والمقصود أن لا يغفل الناس عن ذكر الموت، بل يتذاكرونه بطريقة تؤدي للعمل، هذا المقصود. ما هو تؤدي للإحباط والخوف، مجرد الخوف من الموت بعدين واحد ييأس ما يعمل شيء، لا، وإنما أكثروا من ذكر هاذم اللذات بحيث لا تكونون في غفلة وتنسون الاستعداد لما بعد الموت، وإنما أكثروا من ذكره بينكم لتستعدوا لما بعده، هذا المقصود. مو المقصود يعني أن نذكر موت حتى نخاف وما نسوي ونيأس ما نسوي شيء، لا، هذا ذكر سلبي، ليس هذا المقصود الحديث. المقصود أن يوصي بعضنا بعضا، أن يعظ بعضنا بعضا، أن يذكر بعضنا بعضا تذكيرا يؤدي للاستعداد لما بعد الموت، بحيث نلتزم بالواجبات، نترك المحرمات، نحرص على المستحبات، نجتهد في الطاعات، وهكذا. هذا هو المقصود. أنس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ تخبرنا عن زكاة مال الموظف في حال كان الموظف مشترك في جمعية، تدفع في الشهر ويقبضها كل سنة، كيف تكون الزكاة فيها؟
أبد المال الذي هذا المال الذي دفعه فيه الزكاة لأنه مسترد، هذا المال اللي يدفعه فيه الزكاة لأنه مسترد، لأنه راح يأخذه، ما هو عند مماطل ولا عند معسر، ولذلك تجب فيه الزكاة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
المدرسة الجيدة، المدرسون المتميزون، الأدوات الدراسية، أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة، لكنها مع أهميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء. فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل. فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى، وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها، وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام، وكذلك إسماعهم القصص الإسلامية والتربوي مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح. ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة، بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين، وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا، والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار، وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه، مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق. مهمة الوالدين إذن جسيمة وواجبهما كبير. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. الأخت أحلام الجزائر سؤالها كان لما أخذنا السؤال عن طريق التحكم، قالت إن خياطة تشتري لوازم خياطة من محلات الجملة ثم تبيعها على الزبائن بسعر أعلى. إذا كان هذا ضمن الشيء الذي تبيعينه فلا مانع، يعني أنت تبيعينهم ثوبا بكل ما فيه، بالقماش، بالقطع، يعني باللوازم مثلا، بالأزرار. نفرض أنه من لوازم الخياطة الكلف والزري والنقشات والأزرار يعني أنت الآن تبيعينهم الثوب كاملا بكل ما فيه فلا مانع، لكن إذا قالوا هذا القماش من عندنا، القماش من عندنا ونوكلك في شراء الأشياء ونعطيك أجرة لتفصيله وخياطته، فلازم تبيني لهم القيمة الحقيقية وما تخفي عليهم زيادة فيها. ليش؟ لأنها وكالة. فهم قالوا هذا القماش، فأنت قلتي في تفصيل وقص وخياطة، وفي شراء مستلزمات. فقالوا اشتريها وأخبرينا حطيها علينا كم، فلا بد أن تخبريهم وتأخذي نفس القيمة. وين مكسبك؟ في الخياطة، في أجرة التفصيل والخياطة. لكن لو وريتيهم نموذجا، قلت لهم أنا أفصل لكم مثل هذا وأبيعكم إياه، قالوا طيب، القماش من عندك والكلف من عندك والأزرار من عندك والتفصيل والخياطة من عندك، خلاص. تقول لهم هذا أبيعكم إياه مثلا بألف، فرضنا مالك، ما لهم دخل كم اشتريتي، كم كان وقف عليك، كم كذا، لأنه هذا ضمن السلعة كاملة. ففي هذه الحالة اكسبي ما شئتي، ما دام بالتراضي اكسبي. طيب، الأخ أبو عبد الرحمن قال إنه اقترض من زوجته قرضا ثم طلقها، وبعد الطلاق عرض على والدها إعادة ما اقترضه، فرفض الأب وطلب مبلغا أكبر من القرض، ورفع دعوى، والقانون يطلب منه أن يقسم أنه ما أعطاها ذهبا أو ما أعطاها، يعني شيء فيه كذب، إذا فعله سيكون كاذبا. طبعا أنت تعظه وتذكره بالله، يعني إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تذكر أباها بالله، تقول اتق الله، ابنتك أقرضتني كذا، فلها علي أن أعيده كما أخذته منها، خذ تأخذ ووقعوا لي وأشهد شهود أنك سددت الدين. فهو يقول لا أريد أكثر، تقول أكثر حرام عليك أن تطلب أكثر، لا يجوز لك أن تطلب أكثر، هي أقرضتني هذه القطعة الذهبية أو هذا المال، أنا أعيده كما هو، كما هو، هذا الشرع والدين، لا يحق لك أن تطلب زيادة ولا أن تستعين بالقانون لترغمني أن أرد زيادة، حرام عليك. فهذا السبيل، يعني تستعين شفاعة حسنة، بعض أقاربها، بعض أقاربك، بعض من يستحي منهم هذا الأب يخجل منهم، يتدخلوا في الموضوع صلح حسب الشرع، ولا تقسم كاذبا، هذه النصيحة. طيب، يقول الأخ، كان هذا سؤال من المرة الماضية، صحيح هذا سؤال كان، يقول أثناء السجود شممت رائحة بول القط في مكان السجود. نقول بول القط نجس عند جمهور أهل العلم، ويجب تطهير المكان منه. فإذا تبين لك أثناء الصلاة تنحى، يعني أنت الآن سجدت في هذا المكان، تبين لك تنحى إلى بقعة طاهرة، لأنه الآن ما تبين لك في أول الصلاة، الآن تبين، الآن تنحى وغير المكان. ولو تبين لك قبل الصلاة ما يجوزك تصلي في هذا المكان، وإذا أردت تصلي فيه لابد أن تغسله، ولا يجوز الصلاة فيه حتى تطهر البقعة، هذه اسمها طهارة البقعة. كان في سؤال أيضا المرة الماضية، حولنا أحد الأخوات على أيضا الإخوة ليأخذوا سؤالها، كانت تقول إنها طافت 7 أشواط لكنها التفتت إلى الخلف أثناء الطواف، أثناء الطواف إلى الخلف، هذا التفات عارض. تقول هي في طواف القدوم 7 أشواط التفتت التفات عارض ثم عادت، فلا حرج، فطوافها صحيح، من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، فلو واحد طاف جاعل البيت عن يمينه أو طاف على جنب، يعني جعل القبلة، جعل الكعبة هكذا وصار يتحرك على جنب، لا يصح. أما أنه هو أثناء مثلا الطواف فقد من معه، فقد رفيقه، فقد ولده، فقد، فالتفت يبحث عنه لا مانع. بس من نفس النقطة هذه يعود إلى وضعه جاعلا الكعبة عن يساره ويكمل الطواف. فالتفات هذا التفات عارض، ما يضر، لأن التفتت ثم أكملت طريقة والكعبة عن يسارها. طيب، السؤال المنتهي بالتمليك، عاد السؤال مرة أخرى، له صور منها الجائز منها الممنوع، وضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، يعني ما يجوز إجارة وبيع في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، لأن طبيعة الإجارة غير طبيعة البيع. البيع انتقال السلعة، خلاص انتقلت السلعة من البائع إلى المشتري، والثمن انتقل من المشتري إلى البائع، خلاص. الإجارة لا، لا زالت السلعة المستأجرة، سيارة مثلا، لا زالت ملكا للمؤجر، المستأجر ملك المنفعة فقط. وترى ينبني عليها يعني فروق، فمثلا في الضمان لو حصل خلل على مين؟ على صاحبها ولا على المستأجر؟ طبعا الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما على الآخر زمانا، بحيث يبرم عقد البيع بعد عقد الإجارة، لمن ينهي عقد الإجارة ونصفيه وننتهي منه ثم نبرم عقد بيع مستقل. يشترط لصحة هذا العقد أن تكون الإجارة حقيقية، ليست ساترة للبيع، مجرد ستار للبيع لا. ولذلك إذا كانت إجارة ضمان العين على من؟ على المالك لا على المستأجر. يعني لو تلفت السيارة بغير تعدي ولا تفريط من المستأجر، تروح على خسارة على من؟ على المالك. ما هو يسووا إجارة منتهي بهذا ثم يقولون لا هذه مع الوعد، بس ترى إذا تلفت ترى على حس أنت اللي، لا، إذا تلفت مع تعدي تفريط نعم يضمن، لكن إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط على ضمانة المالك المؤجر. فالصيانة غير التشغيلية على المالك. أما الصيانة التشغيلية اللي هي تغيير البنزين والزيت والصفاية، لكن الصيانة غير التشغيلية على المالك. طبعا يشترط أنه ما يكون في غرامة على التأخير في سداد القرض، وهذا أمر واضح. طيب، الأخت كانت تقول من هم المكذبون بآيات الله؟ المكذبون بآيات الله الجاحدون المنكرون لآياته سبحانه، سواء كانت آيات القرآن فيقولون ما أنزل الله كذا، يجحدون ذلك. وقد قال الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فسواء شك في آيات الله أو جحد، قال ما أنزل الله، ما أنزله، جحده، ليس هذا كلامه ولا قاله ولا، طبعا هذا كفر واضح. وكذلك آيات الله البينات هذه لا تقبل التكذيب بأي وجه من الوجوه، ورتب الله الخسارة على من يكذب ويفوته الآخرة، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. فما هو التكذيب؟ أن يجحد، ما يصدق، لا يؤمن. أما الغافلون فالذين غفلوا عن الإيمان بالله، غفلوا عن طاعته، غفلوا عن ذكره، التهوا بالدنيا في غفلة كبرى وغفلة صغرى وغفلة، الغفلة درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين، وأن يعيذنا أن نكون من الغافلين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقت الروح أرواح المعاني